هذا هو الشريط الرابع من كتاب الدولة الأموية، إحساس عمر بن عبد العزيز بالمسؤولية. صار عمر يدفن سليمان، ولكن مولاه رآه مغتما فسأله: ما لي أراك مغتما؟ قال عمر: لمثل ما أنا فيه فليغتم، ليس أحد من الأمة إلا وأنا ملزم أن أوصل إليه حقه غير كاتب إلي فيه ولا طالبه مني. وهكذا كان إدراك عمر للمسؤولية منذ اللحظة الأولى. ويروى أن زوجته دخلت عليه عقب توليته الخلافة فوجدته يبكي، فقالت له: ألشيء حدث؟ قال: لقد توليت أمر أمة محمد، ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود والمقهور والمظلوم والغريب والأسير والشيخ الكبير، وعرفت أن ربي سائلي عنهم جميعا، فخشيت ألا تثبت لي حجة فبكيت. نموذج فريد. ويمكن القول أن الخلافة شطرت حياة عمر شطرين، فشطر حياة عمر كان فيه خيلاء وغناء وعطر وثراء وكثير من مظاهر الجاه والسؤدد، وأما الشطر الآخر فكان خشونة وصراعا. ويغلب أن تكون كذلك حياة الملوك، ولكن حياة الخشونة والحرمان يعرفها الملوك قبل أن ينالوا الملك، فإذا نالوه نالوا معه نعيم الحياة ورخاء البال. ولكن عمر بن عبد العزيز كان على العكس من ذلك، كان شطر حياته قبل الخلافة شطر السعادة والثراء، أما بعد الخلافة فكانت حياته حياة الكفاح والكفاف والعمل الدائب. لقد كان عمر قبل الخلافة يرى من حقه أن يستمتع بالمتع الحلال من لباس وطعام ومسكن ومركب، وهو شيء لا يعارضه الإسلام. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ أما بعد الخلافة فقد أحس بالمسؤولية تجاه المسلمين في كل مكان، ولم يعد عنده وقت لزينة أو طيب أو تصفيف شعر. وسنذكر فيما يلي بعض التفاصيل لهذا الإجمال. ثراء عمر. عمر سليل بني أمية، وأبوه عبد العزيز بن مروان، وعمه الخليفة العظيم عبد الملك، وزوجته فاطمة بنت عبد الملك، وأخت الوليد. ومن هنا انفسح له الرزق، وعرف حياة القصور وعاش فيها، وتربى في نعيم وبحبوحة ورخاء، وامتد ثراؤه فأصبحت له قطائع يستغلها في الحجاز والشام وفي مصر واليمن والبحرين، وقد ورد عليه منها دخل ضخم من المال قدر ب40,000 دينار كل عام. عمر وترف الشباب قبل الخلافة. عرف عمر قبل الخلافة الطيبة ومطرف الخز، كما عرف الغناء وطرب له، وصفق للمغنين، ثم تنادى في ذلك فغنى ووضع الألحان للغناء، وزود عمر قصوره بأفخر الأثاث وأغلى الرياش. ويروى أنه كان مما يؤخذ على عمر قبل الخلافة مبالغته في التنعيم وإفراطه في حسن المظهر واختياله في مشيته، وكانت مشيته تسمى العمرية نسبة إليه، وكان الجواري يتعلمنها لحسنها وتبختره بها، وكان يستعمل نوعا رائعا من الطيب، فإذا مشى ضاعت رائحته في المكان الذي يمر فيه. وقال عنه أحد معاصريه: لقد رأيته في المدينة وهو أحسن الناس لباسا وأطيب الناس ريحا وأخيل الناس في مشيته، ثم رأيته بعد أن ولي الخلافة يمشي مشية الرهبان. عمر بعد أن ولي الخلافة. ثم جاءت الخلافة إلى عمر فكانت حدا فاصلا بين حياته السابقة وحياته اللاحقة، فقد أحس بالمسؤولية ضخمة وبالمظالم كثيرة والتبعات ثقيلة كما ذكرنا، فبدأ يعمل بجد من اللحظة الأولى. بيع مراكب الخلافة. وأول ما ابتدأ به أنه جيء له بمراكب الخلافة عقب دفن سليمان، وكانت هذه المراكب تشمل البراذين والخيل والبغال، فأجاب: دابتي أوفق لي. وباع هذه المراكب ووضع ثمنها في بيت المال، كما باع السرادقات والفرش والأوطئة المخصصة للخلفاء وضم ثمنها كذلك إلى بيت المال. رد القطائع لبيت المال. وعاد عمر بعد ذلك إلى نفسه يحاسبها، فجرد نفسه من كل نعيم ورد القطائع التي كانت قد وهبت له، وتخلص من القطائع والأموال التي كان قد ورثها اعتقادا منه أنها لم تكن حلالا طيبا، أو على الأقل لاعتقاده أن بها شبهة بسبب ارتباطه وارتباط أبيه بالأسرة الأموية الحاكمة. خشونة ملبسه ومظهره بعد الخلافة. ونزع ثيابه واستبدل بها كساء بثمانية دراهم. ويروي ابن عبد الحكم أن عمر كان قبل خلافته يرى الكساء الذي يبلغ 800 درهم خشنا، فأصبح يرى الكساء الذي يبلغ ثمنه 8 دراهم لينا، ويبحث عن كساء أكثر منه خشونة. وغسل عمر الطيب عن نفسه، ودعا الحجام فقص فضلة شعره، وباع ما عنده من ملبس وعطر، ووضع الثمن في بيت مال المسلمين، وترك عمر ألوان الطعام الشهية، وأخذ يأكل الطعام الجاف، وتولى خدمة نفسه بنفسه، ولم يسمح لأحد أن يخدمه. زوجته تستجيب لاتجاهاته. وانثنى عمر إلى زوجته وهي كما قلنا حفيدة خليفة وبنت خليفة وأخت خلفاء، وقد انحدرت لها من هذا المحتد أغلى الجواهر واللآلئ وأثمن المتاع والرياش. فقال لها عمر: قد علمت حال هذا الجوهر ومن أين أصابه ذوك، فإما أن تختاريني وتدعي كل هذا المتاع، وإما أن تختاري متاعك وأسرحك. فاختارته وسلمت جواهرها إلى بيت المال، وقبلت العيش معه في البساطة التي أرادها. صدمة ودهشة للخدم. وكان الخدم حين استخلف عمر قد ظنوا أنهم قد سادوا الناس، فلما صارت حاله إلى هذا الوضع حزنوا لولايته وتفرقوا عنه. وكان له غلام يقال له درهم، فسأله عمر بعد أن مضت أيام من خلافته قائلا: ما يقول الناس عنا يا درهم؟ فأجاب: وما يقولون؟ الناس كلهم بخير وأنا وأنت بشر. قال عمر: كيف ذلك؟ قال الغلام: إني عهدتك قبل الخلافة عطرا لباسا، فارها المركب، طيب الطعام، فلما وليت رجوت أن أستريح وأتخلص من العمل والجهد، فزاد عملي شدة وصرت أنت في بلاء. قال عمر: أنت حر، فاذهب عني ودعني، وما أنا فيه حتى يجعل الله لي منه مخرجا. حياة أقرب للفقر. وبذلك أصبح عمر وزوجته وبيته في حالة أقرب إلى الفقر كالصورة التي ترسمها القصة التالية. قدمت إلى عمر امرأة من العراق تطلب عطاء لها ولبناتها الخمس، فلما صارت إلى باب الخليفة قالت: هل على باب أمير المؤمنين حاجب؟ فقالوا: لا، ادخلي إن أحببتي. فدخلت المرأة على فاطمة زوجة عمر فوجدتها تغزل قطنا، فسلمت وجلست، ثم رفعت بصرها فلم تر في البيت شيئا ذا بال، فقالت: إنما جئت لأعمر بيتي من هذا البيت الخراب. فقالت فاطمة: إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك. ولما جاء عمر وعرف حالة المرأة بكى وفرض لها ولبناتها ما يكفيهن. استرداد القطائع ممن أخذوها بغير حق. ولما فعل عمر بنفسه ذلك أصبح مستعدا أن يفعل ذلك بالآخرين، وكان كثيرون من بني أمية قد نالوا بعض أموال المسلمين أموال البلاد المفتوحة عن طرق غير مشروعة كالاستيلاء، أو عن طرق تبدو مشروعة وهي ليست كذلك كالقطائع والهبات. ويروي ابن الجوزي أن عمر عقب خلافته انقطع عن الناس 3 ليال اضطرب لها وجوه بني مروان وبني أمية وأشراف الجند والعرب، ووقفوا ببابه ينتظرون ما يخرج عليهم منه، أما هو فقد أخذ مع مزاحم وزيره ومستشاره يجمعان سجلات القطائع التي أقطعت للأمراء وسجلات الهبات الضخمة التي صرفت له وعهود الأموال التي تجري عليهم. فلما اجتمعت السجلات والكتب أمر عمر أن ينادى بصلاة جامعة، فاجتمع الناس، وخرج عمر فصعد المنبر ووقف مزاحم دونه، وكان عمر يرتدي ثيابا رخيصة، ثم خطب فقال: إن السابقين أعطوا عطايا ما كان لهم أن يعطوها وما كان لها أن تقبل، وإني قد بدأت بنفسي فرددت الحقوق إلى أصحابها، رددت القطائع والأموال إلى بيت مال المسلمين، وثنيت بأهلي، وجاء الآن دور الآخرين، اقرأ يا مزاحم. فأخذ مزاحم يقرأ سجلا سجلا، ثم يأخذه عمر فيمزقه ويعلن عودة الأرض إلى بيت المال أيا كان المعطي وأيا كان الموهوب له، وما زال كذلك حتى جاء وقت الظهر. أما الأرض المغتصبة والتي لا سجل لها فقد أعلن عمر عودتها إلى أصحابها أو إلى بيت المال إن لم يكن لها صاحب. عمر وتدويم الحديث. جمع المسلمون القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، أما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فتركت للحفظ والاستظهار، فلما انقضى جيل وجاء عهد عمر بن عبد العزيز خاف هذا أن تضيع الأحاديث مع موت حفاظها، فأمر بتدوينها، وكان ذلك لأول مرة، وقد جاء في فتح الباري في باب كتابة العلم: وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس 100 بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين والتصنيف وحصل بذلك خير كثير. وفي متن الإمام البخاري جاء هذا النص: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم عامله على المدينة ما يلي: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت ضياع العلم وذهاب العلماء أوقف الحروب، وأوقف عمر الحروب مع غير المسلمين أو مع المتمردين من المسلمين، واستبدل بذلك دعوة غير المسلمين للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، كما حاجز المتمردين والخوارج ليتغلب عليهم بالدليل والإقناع. وقد انتصر عمر في الحالتين، انتصر في دعوته غير المسلمين للإسلام، وانتصر في مناظراته مع الثائرين من المسلمين، وكانت سيرته العاصرة خير مساعد له لتحقيق هذا الانتصار، فدخل كثير من ملوك السند الإسلام بدعوته وتبعتهم شعوبهم، كما دخل الإسلام كثير من المصريين والسوريين والفرس الذين لم يكونوا قد دخلوا الإسلام من قبل على الرغم من دخول الإسلام بلادهم، مكتفين بدفع الجزية والدخول في الذمة، ثم جذبتهم سماحة عمر إلى الإسلام، مما جعل عصره يسمى عصر إسلام البلاد المفتوحة. أما الخوارج فقد بهرتهم سيرته وأعماله، فأوقفوا نشاطهم الثوري والتقوا مع عمر للتفاهم معه بالحجة، فغلبهم بخلقه وعلمه وبيانه، وانصاع إليه كثيرون منهم. التخفيف عن أهل الكتاب. وخفف عمر من أثقال الخراج الذي يؤخذ من النصارى، وأوقف أخذ الجزية ممن دخل الإسلام منهم، فانهال الناس على الإسلام تقديرا للإسلام ولعمر خليفة المسلمين. فكتب له عامل أهور يقول: إن هذا يضر بالجزية. فتلقى من عمر الجواب الآتي: قبح الله رأيك، ارفع الجزية عمن أسلم، فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. ولعمري لعمر أشقى من أن يسلم الناس جميعهم على يديه. التسوية بين العرب وغيرهم. وسوى عمر بين العرب وغيرهم كما تقضي بذلك شريعة الإسلام، فأوقف مشكلة الموالي التي أكثر المؤرخون الحديث عنها، وقد أوردنا شرحها في كتابنا الاقتصاد في الفكر الإسلامي. من دستور عمر في الحكم: امتاز عهد عمر بكثير من الإصلاحات التي تدل على نضج في التفكير وعلى الوعي الكامل، وله في ذلك كتاب أرسله في صيغة نشرة دورية إلى جميع العمال، شرح فيه بعض ما كان مشكلة، ويمكن أن يمثل هذا الكتاب مواد القانون الأساسي في عهد عمر، ونحن نقتطف من هذا الكتاب بعض الأفكار. نظم عمر الدعوة للإسلام وبين سبلها، وقام عمر بذلك خير قيام ليصبح نموذجا لولاته. تباح الهجرة لمن يشاء إلى حيث يشاء. شرح عمر مضار الخمر والنبيذ، وأعلن للجميع منع هذا الشراب منعا باتا. نظم الكيل والميزان حتى لا يوجد بخس ولا تطفيف. ألغى عمر المكس أي الظلم والسخرة، وقال: إن المكس بخس، والله نهى عن البخس بقوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إصلاحات اقتصادية واجتماعية. ومن إصلاحات عمر أنه أصلح كثيرا من الأرض للزراعة، وحفر الآبار، وعمر الطرق، وأعد الخانات لأبناء السبيل، واهتم اهتماما كبيرا بالمحتاجين والمرضى، كما أكثر المساجد، ولكنه لم يكن يتأنق في إعدادها أكثر من اللازم. ولما طلب إليه أن يدفع مبلغا كبيرا لذلك أجاب: لا، أن أنفقه على أكباد جائعة أحب إلي من أن أنفقه على الجدران والأثاث. وقد انتقلت الحالة الاقتصادية في عهد عمر بن عبد العزيز إلى مستوى يدعو للدهشة، فكل المراجع التي بين أيدينا تؤكد أن الفقر والعوز والحادة قد اختفت في عهده، ولم يعد لها وجود تقريبا، حتى كان دافع الزكاة لا يجد من يأخذها منه. ويروي ابن عبد الحكم عن رجل من ولد زيد بن الخطاب قوله إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا، فما مات حتى دعا الرجل يأتي بزكاة ماله يبحث عن مستحق لها، فما يبرح حتى يرجع بماله، قد أغنى عمر الناس جميعا. ومثل ذلك أيضا يرويه يحيى بن سعيد قال بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها، وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيرا ولم نجد من يأخذها منا، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم. ومن اهتمام عمر بالفقراء ما يروى أن مولاة سوداء اسمها فرتونة من مصر أرسلت له خطابا تقول فيه إن عندها حائطا منخفضا وأن دجاجها يضيع بسببه، فرد عليها عمر يذكر أنه كتب لعامل مصر ليرفع لها الحائط ويؤمن دجاجها، وكتب في الحال إلى العامل يطلب منه أن يمشي إلى فرتونة ويباشر رفع حائطها وتأمينها وتأمين دجاجها. البريد. ومن إصلاحات عمر في البريد أنه لم يجعله لحمل الأخبار الرسمية إليه فقط من العمال والموظفين كما كان من قبل، وإنما أصبح لخدمة الناس كذلك، فقد أمر أن يتسلم عامل البريد كل الرسائل التي تعطى إليه لتوصيلها إلى ذويها. وكان خطاب فرتونة سالفة الذكر أحد الرسائل غير الرسمية التي حملها البريد إلى الخليفة. عمر وولاة الأقاليم. وسارع عمر فخلع الولاة الظالمين والعمال القساه، فعزل أسامة بن زيد التنوخي عن صدقات مصر، وعزل يزيد بن أبي مسلم عن إفريقيا، وصالح ابن عبد الرحمن عن العراق، والحارث بن عبد الرحمن عن الأندلس، وبذل أقصى الجهد في اختيار معاونيه. ويحكى أنه وفد عليه بلال ابن أبي بردة ابن موسى الأشعري عقب توليته الخلافة فهنأه قائلا من كانت الخلافة يا أمير المؤمنين شرفته فقد شرفتها، ومن كانت زانته فقد زنتها، فأنت والله كما قال القائل وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. ولزم بلال من المسجد يصلي ويقرأ القرآن، فهم عمر أن يوليه العراق، ولكنه أراد أن يختبره، فأرسل إليه أحد أصفيائه وقال إن يكن سر هذا الرجل كعلانيته فهو أجدر الناس بالولاية. وذهب رسول عمر إلى بلال، وبعد حديث معه قال له أنت تعرف مكاني عند أمير المؤمنين، فماذا تجعل لي لو أشرت عليه أن يوليك العراق؟ قال بلال لك عمالتي سنة. قال رسول عمر اكتب لي بذلك، فكتب له. فلما عرف عمر ذلك سخط عليه ونفاه، وكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يحذره منه قائلا أما بعد فإن بلالا غرنا فكدنا نغتر، فاختبرناه فوجدناه خبثا كله. وهكذا كان عمر شديد الحرص على حسن اختيار معاونيه وولاته، وكان يرقبهم عقب اختيارهم. ويروي ابن عبد الحكم أنه خرج يوما مع وزيره مزاحم للعسس، فرأى ركبا قادما تجاه الشام من المدينة، فاستقبل الركب وسألا المسافرين عما خلفهم، فقال رئيس الركب وهو لا يعرفهما إن شئتما جمعت لكم الخبر، وإن شئتما بعضته لكما تبعيضا. فقال بل اجمعه. فقال إني تركت المدينة والظالم بها مقهور، والمظلوم بها منصور، والغني موفور، والعائل مجبور. فسر بذلك عمر وقال: لأن تكون البلدان كلها على هذه الصفة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومن سياسة عمر فيما يتعلق بالعمال أنه رفع مرتباتهم حتى وصل مرتب العامل أحيانا 300 دينار في الشهر. ولما سئل عن ذلك أجاب: أردت أن أغنيهم عن الخيانة. التوقف عن سب الإمام علي. وقطع عمر بن عبد العزيز سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان بنو أمية يسبونه على المنبر، وجعل مكانه قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد رفعه الشريف الرضي لذلك بقوله: يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك. أنت أنقذتنا من السب والشتم، فلو أمكن الجزاء جزيتك. ضعف ونهاية. ولم يمت عمر بن عبد العزيز حتى هزل جسمه من كثرة ما بذل من جهد وما عانى من حرمان. روي أن يونس ابن أبي شهيب قال: شاهدت عمر بن عبد العزيز وإن حجزة إذاره، حجزة الإذار أي مقده، لغائبة في عقنه، أي السنة التي في البطن، أي أنه كان بدينا. ثم رأيته بعدما استخلف ولو شئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسها لفعلت. وقالت فاطمة زوجته: ما أعلم أنه اغتسل لا من جنابة ولا من احتلام منذ استخلفه الله حتى قبضه. وعلى الرغم من قصر مدة خلافة عمر، فقد ثقل على كثير من بني قومه لكثرة ما استرده منهم ممن امتلكوه من قبل، حتى لقد خيف أن يمسوه بسوء أو يسقوه سما. ولذلك نصحه أرطأة بن منذر بأن يتخذ حرسا ويحترز في طعامه وشرابه. فأجاب عمر: اللهم إن كنت تعلم أني أخاف شيئا دون يوم القيامة فلا تؤمن خوفي. وقبيل وفاة عمر مات أعوانه سهل أخوه وعبد الملك ابنه ومزاحم مولاه، ودخل المرض على عمر. فيروى أنه قام وتوضأ ثم أتى المسجد فصلى ثم قال: اللهم إنك قد قبضت سهلا وعبد الملك ومزاحم وكانوا أعواني على ما قد علمت، فلم أزدد لك إلا حبا ولا فيما عندك إلا رغبة، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فما قام من مرضه حتى قبضه الله تعالى. ولما أحس بدنو أجله اشترى موضع قبره بدير سمعان ودفن فيه بعد وفاته عقب ذلك. وأعوان عمر هم الذين مر ذكرهم بالإضافة إلى رجاء بن حيوة، وهم طبعا من خيرة الأعوان ومن صفوة الناصحين. ولا عجب، فمثل عمر لا يصاحب إلا النخبة الأنجاد. أولاد عمر بن عبد العزيز. كان لعمر عدد من الأولاد، ولكنهم جميعا نشأوا على نهجه من الصلاح والتقوى. ويروى أنه يوم أن بويع بالخلافة قام بدفن الخليفة السابق، ثم اتجه عقب ذلك إلى بعض الراحة في القيلولة، فقال له ابنه عبد الملك: إلى أين يا أبي؟ فقال عمر: يا بني، أريد أن أستريح في هذه القيلولة. فقال عبد الملك: وماذا عن المظالم التي يتوقع الناس لها حلا؟ فقال عمر: أنظر فيها بعد القيلولة. فقال عبد الملك: وما لك أن تعيش حتى تنقضي القيلولة؟ وكيف تستريح وهناك قلوب يمزقها الظلم؟ فحمد عمر لابنه هذا الموقف وقبله وجلس يرد المظالم. ورد عمر ما له كله لبيت المال كما ذكرنا. فلما حضرته الوفاة جمع أولاده وقال لهم: بنفسي فتية تركتهم ولا مال لهم، ولكني سأترككم في رعاية الله، ولن تمروا على مسلم أو معاهد إلا وجدتم في قلبه وعينه حبا لكم ودعاء. وقد نظرت في أمري وأمركم، أيترككم أبوكم في غنى ويلقى به في النار، أو يترككم بلا مال ويدخل أبوكم الجنة؟ وآثرت الثانية، وتركتكم لله يعصمكم ويرزقكم. قال الرواح: ما احتاج أحد من أولاد عمر ولا افتقر. نبدأ الآن الجزء الرابع من كتاب الدولة الأموية، وفي بدايته هذا العنوان: تاريخ يحتاج إلى إنصاف. ماذا نقول عن الدولة الأموية عندما نتذكر أن مئات الملايين الذين يعتنقون الإسلام ويوحدون الله وترتفع في بلادهم المآذن ويذكر في دورهم اسم الله قد دخلوا الإسلام بجهود الدولة الأموية؟ في الحق إنه من مفاخر الأمويين أنهم حملوا عبء المسيرة العظمى للتعريف بالإسلام والقضاء على القوى التي كانت تقف في وجه الدعوة الإسلامية. ولما انتصرت الجيوش الإسلامية التي بعث بها خلفاء بني أمية وقادها أبطال صناديد تربوا في أحضان هذه الدولة، حينئذ تقدم الدعاة يحملون دعوة الحق، فجذبوا إلى الإسلام هذا الجمع الغفير من البشر في آسيا وإفريقيا. إن المؤرخ المنصف يذكر ذلك لبني أمية ويثني عليه، ولنكاد نجد في التاريخ الإسلامي دولة تضارع الدولة الأموية في حروبها من أجل الإسلام وانتصاراتها من أجل دين الحق والإنسانية. ويلاحظ أن بني أمية قدموا الإسلام الصحيح الصافي، فلم يكونوا شيعة يحملون فكرا معينا ولا خوارج يدعون لاتجاه خاص، وإنما كانت الدعوة الإسلامية التي زحفت مع الأمويين دعوة إسلامية خالصة للإسلام، ولذلك ثبتت حيث وصلت وعاشت عبر القرون. تحية ودعاء لكل خليفة وكل بطل أسهم في هذا المجال العظيم. أسباب التوسع: يمكن بوجه عام أن تندرج أسباب التوسع في العهد الأموي فيما يلي: أولا، الرد على عدوان. امتدت الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين امتدادا شرحناه في بعض الأجزاء السابقة من هذه المكتبة، ولكن هذا الامتداد لم يصل بها إلى حدود ثابتة، فلا تزال هناك منازعات حربية على الحدود في مختلف الجبهات، ولا تزال الأرض التي امتد لها الإسلام معرضة لحملات من غير المسلمين وراء الحدود. ثم إنه قد حصل هجوم على الدولة الإسلامية في أثناء الخلافات والثورات الداخلية، وفي بعض الأحيان كان الخليفة المسلم يقف بين ثائر داخلي وتهديد من الخارج، فكان عليه في هذه الحالة أن يشتري بالمال سلامة حدوده قبل أن يقدم على مواجهة الفتن الداخلية وقمعها. وعلى هذا كان لا بد من معارك أخرى بين بني أمية وجيرانهم في أكثر الميادين التي انتهى عندها الفتح الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين. وقد تسلسلت هذه المعارك على النحو الذي سيرد ذكره، وصارت خطوة خطوة. فربما كان هدف المسلمين الأول أن يفتحوا الشام وفلسطين ردا على عدوان الروم على المسلمين بالجزيرة العربية، فلما تم ذلك وجدوا ألا مناص من دخولهم مصر ليؤمنوا جيوشهم في فلسطين من زحف يقوم به جند الروم بمصر. فلما تم لهم فتح مصر خافوا على جيوشهم بها من جند الروم بليبيا، أو هوجموا فعلا بجيوش الرومان، وهكذا دواليك. فطبيعة الحروب الامتداد ما دام لم يقف حد فاصل طبيعي بين الجيشين المتعاديين. ثانيا، التعريف بالإسلام. إن السبب الذي ذكرناه آنفا لامتداد الفتح في عهد بني أمية هو سبب كما ترى إسلامي، وهو في طبيعته دفاع وليس به صبغة العدوان. وهناك بجانب ذلك سبب آخر لا يمكن أن نغفله، وذلك هو الجهاد للتعريف بالإسلام. وقد اتجه بعض المسلمين هذا الاتجاه ورأوا أن من واجبهم أن يحاربوا جنود الشرك التي تحول بين الفكر الإسلامي وبين قلوب الناس المتطلعين إليه الراغبين في التعرف عليه دون إكراه أو إلزام. ثالثا، الهيبة والملك. على أن عصر بني أمية يمتاز بأنه عني بالدولة، ومعنى هذا أن روح الملك والرغبة في السلطان بدأت تظهر عند بعض الخلفاء، وأصبح التوسع يحقق رغبة في نفس الخليفة ويضمن لدولته الهيبة أمام ملوك عصره. دعائم التوسع. وننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى، هي أن التوسع والفتوحات لابد لها من استقرار في الداخل، ولابد لها كذلك من خليفة قوي طموح. وفي ضوء ذلك، وفي ضوء الدراسات التي سبق أن سقناها عن خلفاء بني أمية في الأجزاء السابقة، يتضح لنا أن الوقت المناسب للفتح والتوسع في العصر الأموي كان عصر معاوية والسنوات الأخيرة من عصر عبد الملك، ثم عصر الوليد. وعلى هذا فقد تمت في هذه العهود فتوحات رائعة سنذكرها بشيء من التفصيل فيما بعد. وفي غير هذه العهود توقفت الفتوحات أو حققت انتصارات قليلة، فقد كانت الدولة الأموية مثقلة بثورات في الداخل، أو كان يحكمها خلفاء محدودو المواهب كبعض خلفاء العهد الأخير، أو يحكمها خليفة يتجه طموحه لإرضاء الله لا لتوسيع سلطانه ورقعة الأرض الخاضعة له كعمر ابن عبد العزيز. التوسع الإسلامي بالدعوة بعد الأمويين. وبمناسبة الحديث عن التوسع نذكر أنه بعد بني أمية توقف التوسع الإسلامي، فلم تستطع الدولة العباسية أن تخطو عسكريا للأمام خطوة واحدة، بل لم تستطع أن تمد سلطانها إلى كل أملاك الأمويين بعد سقوط دولتهم، على أن حركة التوسع الحربي إن كانت قد توقفت في العهد العباسي فإن حركة انتشار الإسلام لم تتوقف، بل إن الإسلام واصل سيره بطريق الدعاة والتجار، فاقتحم قلب إفريقيا وانتشر جنوب الصحراء كما شرحنا ذلك في الجزء السادس من هذه الموسوعة، وانتشر في الملايو وإندونيسيا، وقد أثبتنا ذلك في الجزء الثامن من موسوعة التاريخ الإسلامي. ميادين التوسع. والمهم الآن أن التوسع في العهد الأموي شمل الميادين الآتية: أولا الميدان البحري حيث تم الاستيلاء على بعض جزر البحر الأبيض المتوسط، ثانيا حصار القسطنطينية، ثالثا ميدان الشمال الإفريقي، رابعا الأندلس، خامسا جنوبية فرنسا وجنوبية أوروبا، سادسا ما وراء النهر، سابعا الصين، ثامنا السند. وسنتكلم بشيء من التفصيل عن كل ميدان من هذه الميادين. الاستيلاء على أكثر جزر البحر الأبيض المتوسط. في عهد عثمان استطاع معاوية الذي كان آنذاك واليا على الشام أن يضم إلى الدولة الإسلامية جزيرة قبرص، فبدأ بذلك زحف المسلمين إلى جزر البحر الأبيض المتوسط. وعندما تولى معاوية الخلافة انتقلت عاصمة الدولة الإسلامية إلى دمشق، واتخذ الخليفة المسلم الشام مقرا له. والشام يقع على حافة البحر الأبيض المتوسط، فكان من الطبيعي أن تتجه أنظار الخليفة إلى تطوير البحرية الإسلامية، وقد استطاع معاوية أن ينمي أسطوله حتى صار هذا الأسطول يشمل 1700 سفينة مزودة بالعدة والسلاح. ثم اندفع معاوية بأسطوله الضخم إلى أعماق البحر المتوسط فاستولى على رودس سنة 53 من الهجرة، ثم على إقريطش كريت سنة 54 من الهجرة، ثم على صقلية وعلى جزيرة صغيرة اسمها أرواد بالقرب من القسطنطينية. وتمكن معاوية بذلك من البحر فتطلع إلى غزو القسطنطينية نفسها. حصار القسطنطينية. ولما سيطر معاوية على البحر تقدم لهدفه العظيم، فأعد مئات المراكب الثقيلة وحملها الأسلحة اللازمة لحصار مدينة كالقسطنطينية، قوية الأسوار محكمة الحصون. وكان معاوية يطمع في إسقاط القسطنطينية ويعتقد أن سقوطها سيجعل الإمبراطورية كلها تسقط بين يديه كما سقطت إمبراطورية الفرس عقب الاستيلاء على عاصمتها المدائن. وقد سارت مراكب المسلمين إلى بحر مرمرة وحققت في طريقها انتصارات باهرة، ثم وصلت المدينة العظيمة وألقت عليها الحصار. وكان جيش المسلمين بقيادة يزيد بن معاوية ومعه مجموعة من أبطال المسلمين المغاوير، منهم أبو أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. وحول المدينة العتيدة دارت معارك عنيفة بين المهاجمين والمدافعين، ولكن بدا واضحا أن أسوار المدينة وحصونها كانت أقوى من عدة المهاجمين، ولذلك قاومت القسطنطينية هذا الحصار الطويل الذي امتد حوالي 7 سنوات من سنة 54 إلى سنة 61 من الهجرة. وقد مات في أثناء هذه المعارك الصحابي الشهير أبو أيوب الأنصاري، ودفن تحت أسوار القسطنطينية. وبذلك أصبح قبر أبي أيوب مثار قصص وقصائد تدعو المسلمين لمعاودة الحصار وفتح القسطنطينية، حتى لا يبقى البطل أبو أيوب وحيدا في مدفنه بتلك البقاع. وبدأ الجيش الإسلامي ينسحب في أواخر عهد معاوية، ولعل هذا الانسحاب مرتبط بانتقال الخلافة من معاوية إلى يزيد. وما كان يدركه معاوية من أن يزيد سيصادف بعض المتاعب ليستقر له الأمر وتجتمع حوله الكلمة. حصار جديد. وتجدد الأمل مرة أخرى في فتح القسطنطينية، وقام سليمان بن عبد الملك بهذه المحاولة الجريئة، فتحركت الحملة العظيمة برا وبحرا، وتحرك معها الخليفة فترك عاصمته وأقام في دابق بالقرب من حلب ليكون أقرب إلى ميدان القتال. وكان قائد الحملة مسلمة بن عبد الملك أخو الخليفة، وهو رجل شجاع مشهود له بالصرامة. وحققت الحملة في طريقها كثيرا من الفوز حتى وصلت القسطنطينية وألقت عليها الحصار، ولكن هذه الحملة لم تأتي بنتائج تذكر، فقد مات الخليفة عقب ذلك. وجاء عمر بن عبد العزيز الذي أصدر أمره بفك الحصار وعودة الجيوش الإسلامية، وهكذا نجت القسطنطينية من الحصار الثاني كما نجت من الحصار الأول. وكانت نجاة القسطنطينية هذه المرة سنة 99 من الهجرة الموافقة للسنة 17 بعد 700 من الميلاد، ولكن نجاتها كانت مؤقتة، فبقيت بعد ذلك عدة قرون أخرى عاصمة بيزنطة حتى سقطت في أيدي المسلمين سنة 857 من الهجرة الموافقة 1453 من الميلاد على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. شمالي إفريقيا. كانت منطقة ساحل إفريقيا الشمالي خاضعة لنفوذ الروم، وكانت تحكمها حاميات الرومانية، أما ما عدا الساحل من صحارى ومزارع تمتد إلى المحيط غربا وتمتد جنوبا إلى بلاد السودان، فكان يعيش بها سكانها من الأفارقة في استقلال عن الحكم الأجنبي. وقد امتد الفتح الإسلامي إلى برقة وطرابلس في عهد عثمان، وكان المسلمون يقصدون بفتح برقة وطرابلس تأمين سلامة مصر، ولذلك كانت هذه المناطق تابعة لوالي مصر وتحكم من مصر. ولكن البيزنطيين بدأوا يجددون حصونهم في الساحل بعد طرابلس، وبدأوا يرسلون الجيش لحصونهم فيها، وكان الأمر قد آل لمعاوية، فعزم على القضاء نهائيا على حكم الروم في شمالي إفريقيا، واعتمد على القائد الشهير عقبة بن نافع الفهري الذي كان مقيما في برقة منذ فتحها، وكان يعمل على أن يجذب الأفارقة لدخول الإسلام إنشاء القيروان. وقد تولى عقبة قيادة جيش المسلمين بمهارة فائقة، فأنفل بأعدائه خسائر فادحة، وانتصر على الروم في الساحل وعلى الأفارقة في الداخل، فخضعت لسلطانه طرابلس وفزدان، وسار جنوبا حتى وصل بلاد السودان. ولم يكن المسلمون في هذه المرة يريدون فقط تأمين مصر، ولكنهم كانوا يعتزمون التخلص من جيوش الروم وإدخال البلاد نهائيا في الدولة الإسلامية. ولذلك أمر معاوية عقبة أن يختار مكانا مناسبا ينشئ به مدينة إسلامية تكون معسكرا للجيش ومقرا للمسلمين، فاختار عقبة أحد الأودية البعيدة عن الساحل وأنشأ مدينة القيروان، وكان تخطيطها على نمط تخطيط الأمصار الإسلامية في البصرة والكوفة والفسطاط، فشملت المسجد ودار الإمارة ودورا للقادة وأسرهم ومعسكرات للجنود، وكان إنشاء قاعدة القيروان سنة 50 هجرية. وقد بدأت جيوش المسلمين في عهد معاوية تهاجم معقل الروم الشهير قرطادة، ولكن الروم دافعوا عن هذا المعقل ببسالة ردت عنه المهاجمين. وفي أوائل عهد يزيد استطاع عقبة بن نافع وتابع له اسمه أبو المهاجر أن يسيرا في فتوحتهما حتى وصلا المحيط الأطلسي، ويروى أن عقبة صعد هناك ربوة وهتف: يا رب، لولا هذا البحر لمضيت مجاهدا في سبيلك، ولو كنت أعلم بعده أرضا وناسا لخطه إليهم. وقتل عقب ذلك غدرا القائدان العظيمان عقبة وأبو المهاجر. وضعف موقف المسلمين فترة، ولكن عندما بدأت يقظة الخلافة الأموية في عهد عبد الملك أرسل هذا جيشا عظيما بقيادة حسان بن النعمان الغساني، وقد استطاع هذا الجيش أن يقضي على الروم ويطردهم نهائيا من شمالي إفريقيا. كما استطاع أن يقضي على مقاومة البربر، وأصبحت هذه البلاد حتى المحيط الأطلسي جزءا من العالم الإسلامي، كما تولى حسان تنظيم الشؤون الإدارية وشؤون النقد والخراج وغير ذلك من دلائل الاستقرار. ولم يعد شمالي إفريقيا تابعا لمصر، بل أصبح ولاية خاصة يعين عليها وال من قبل الخليفة. وعين موسى بن نصير واليا على شمالي إفريقيا والمغرب بعد حسان، وقد كان تعيينه في أواخر عهد عبد الملك أو أوائل عهد الوليد، واتخذ له لقب أمير القيروان. وقد أكمل موسى سلطان المسلمين في هذه الديار، فقضى على ما كان باقيا لبعض القبائل الجبلية من سلطان، وفتح طنجة ولم تكن قد فتحت من قبل، وخضعت له صلحا مدينة سبتة الواقعة على الساحل الإفريقي والممتدة في البحر تجاه الشمال. وكانت سبتة تابعة لملوك القوط في أسبانيا يعينون عليها حكامها، وبذلك استقر المسلمون في هذه البقاع وبدأوا يتطلعون إلى ما وراء المضيق. انتشار الإسلام بين البربر. وعقب استقرار الإسلام في تلك البقاع انتشرت اللغة العربية والدين الإسلامي بين البربر بالشمال الإفريقي، فقد ذكر المؤرخون أن الولاة كانوا ينتهزون الفترات التي ينتشر فيها السلم فيحرصون على نشر الإسلام في هذه البقاع، وينسب للخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز أنه كان من أكبر المتحمسين لذلك، وأنه رتب لهذا الغرض 10 فقهاء من أعيان التابعين لإرشاد البربر وتعليمهم اللغة العربية والدين الإسلامي. وقد قدم هؤلاء الفقهاء إفريقيا سنة 100 من الهجرة، وانتشروا في جهات الولاية، ونتيجة لمساعيهم وجهودهم المشكورة أسرع الناس في قبول الإسلام طواعية وتذوقوه، حتى أخذ عدد كبير منهم ينبغ في العلوم الدينية. الأندلس إسبانيا. وخلف المضيق كانت تقع شبه جزيرة الأندلس، وقد ذكر التاريخ أن عقبة ابن نافع قد انتطى جواده واتجه صوب الغرب إلى المحيط الأطلسي، فلم يرى إلا بحرا هائلا وأمواجا صاخبة، وحسب أنه ليس هناك خلف البحر عالم آخر وناس يعيشون. ولكن موسى بن نصير اتجه إلى الشمال ورأى أوروبا، وعزم على أن يعبر هذا المضيق وينشر الإسلام خلفه. أسباب غزو الأندلس. كان سكان إسبانيا يحكمون مناطق من إفريقيا استولى عليها المسلمون، فبدأ بذلك صراع بين المسلمين والأسبان. ثم إن سكان إسبانيا قدموا عونا كبيرا للروم الذين كانوا يحتلون قرطادة وسواها من مدن الساحل رجاء أن ينتصر الروم في نضالهم ضد المسلمين، واتخذت هذه المعونة صبغة الحروب الدينية، فقد كان أفرادها يحملون الصليب. وقام أهل الأندلس بعدة غارات على سواحل إفريقيا التي كانت تابعة للمسلمين، وكل هذه الأسباب ألزمت المسلمين أن يتخطوا المضيق إلى ما وراءه. أحوال الأندلس وكيف شجعت على الغزو. كان الرومان قد استولوا على إسبانيا سنة 123 ميلادية، وفي عهدهم دخلها عدد كبير من اليهود، ثم غزاها الوندال في أوائل القرن 5 الميلادي، ثم في أوائل القرن 6 الميلادي غزاها القوط، وهم شعب جرماني هاجر إلى جنوبي أوروبا، فهرب أكثر الوندال إلى الساحل الإفريقي، وبسبب الغزو المتلاحق تجمعت في هذه البلاد مجموعة غير متجانسة مختلفة الأجناس والأديان، وكان العداء حادا بين المسيحيين واليهود. ثم كان هناك نزاع على العرش يكاد يكون متصلا بين الأمراء، وبخاصة في الفترة السابقة لغزو المسلمين لها، وهذه العوامل أيضا مما حمل المسلمين على الاستهانة بحكومة هذه البلاد وقوتها العسكرية، ففكروا في غزوها. وجاءت الخطوة المباشرة، فقد استولى لاذوريق على الملك، فأسخط ذلك أبناء الملك القوطي السابق غيطشه، فهجروا إسبانيا إلى إفريقيا وتحالفوا مع المسلمين، وحدث خلاف بين الكنت جوليان حاكم سبتة من قبل القوط وبين سيده لاذوريق ملك القوط، فأراد جوليان أن يقوى بالمسلمين عليه، فشجعهم على غزو إسبانيا ووصف لهم محاسنها ووعدهم بالتعاون معهم لنجاح هذا الغرض. واستشار موسى الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين آنذاك ونقل له الأسباب التي تدعو لغزو الأندلس، وهون عليه أمرها فوافق الخليفة على الغزو. وهناك أبطال ثلاثة قادوا جيوش المسلمين الزاحفة إلى أسبانيا، وهم طريف بن مالك وطارق بن زياد وموسى بن نصير نفسه، ولكل منهم دور مهم في هذا الزحف نذكره فيما يلي. دور طريف بن مالك: كان طريف بن مالك أول هؤلاء الأبطال، وكان زحفه بمثابة كشف وارتياد واستطلاع، فقد عبر المضيق على رأس 500 من الخيالة والرجالة تحملهم 4 سفن من سفن الوليان، وكان ذلك سنة 91 هجرية، ولم يجد طريف مقاومة تذكر، وعاد بغنائم كثيرة، وشجع أمير القيروان على التقدم نحو الأرض الخضراء، ولا تزال الجزيرة التي غزاها طريف في جنوبي إسبانيا تحمل اسمه. دور طارق ابن زياد: دفع هذا النجاح أمير القيروان إلى عمل حاسم يقصد به الاستقرار في الأندلس بعد أن كشف طريف له الطريق، فاختار لهذا العمل الكبير قائده العظيم طارق بن زياد، وهو عماني الأصل. وقد سار طارق على رأس جيش قوامه 7000 أكثرهم من البربر، وعبر المضيق على سفن أعدها له جوليان حاكم سبتة كما أعد لطريف من قبل. وعبر طارق المضيق في رجب أو شعبان سنة 92 هجرية، ونزل طارق بجيشه على جبل يعرف باسمه حتى الآن، هو جبل طارق. وهناك أعد طارق جيشه للزحف في هذه الجزيرة الشاسعة العامرة، وعادت السفن إلى جوليان عقب ذلك، فلم يبق لطارق وأصحابه أي أمل في العودة إلى الساحل الإفريقي. ولذلك ألقى طارق خطابه الشهير الذي يقول فيه: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. وعرف لذريق ملك القوط خبر غزو المسلمين لبلاده، فأعد جيشا كثيفا قيل إنه بلغ 100,000 نسمة، وقاده بنفسه. وأرسل طارق إلى موسى يطلب مددا، فأرسل له 5,000، وتقابل الجيشان في وادي بكة أو لكة، وكان الفرق في العدد كبيرا، وكذلك الفرق في العتاد، ولكن جيش القوط كان من العبيد المستضعفين، وكان به أعداء كثيرون للذريق، وكان اليهود يتحالفون سرا مع المسلمين ويقدمون لهم العون. وحمل طارق جيشه المتحد المؤمن المتعاون على جيش العدو ففرقه ومزقه، واختفى لذريق فلم يعثر له على أثر، وتشتت جيشه. وكان قتل الملك واندحار جيشه في المعركة الأولى مما ثبط الهمم ويسر فتح الأندلس على المسلمين. ويقول ستانلي ليمبول إن انتصار المسلمين في وادي لكة ألقى بأسبانيا كلها في أيدي المسلمين، ولم يكن طارق بحاجة إلا إلى القليل من الجهد ليقضي على المقاومة الضئيلة في بعض المدن، وسار طارق يفتح المدن ويبسط سلطانه عليها، فاستولى على قرطبة وغرناطة وطليطلة، وكانت طليطلة عاصمة البلاد آنذاك. وبهذا القدر ينتهي الشريط الرابع والأخير من كتاب الدولة الأموية، قرأه عليكم محمد عبد العاطي.